إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخيرات في أيامنا هذه المباركات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الجميع صالح القول والعمل ويرزقنا وإياكم الإخلاص والنية والاحتساب في كل ما نقوله ونفعله، وأن يتقبل من الجميع حجهم وأن يحفظ حجاجنا ويردهم سالمين غانمين. في برنامجكم مناسك نأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمشاركة كوكبة من الفقهاء والمتخصصين في لجنة التوعية الإسلامية بالحج. ضيفنا في هذا المساء من برنامجكم مناسك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو اللجنة الإسلامية في توعية الحجاج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله أخي محمد وحيا الله مشاهدين ومشاهدات.
اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا وهو الإحرام، وعن معانيه وعن لباسه ووش الإحرام بالضبط. سمين. اللي احنا نتوقع أنه زي ما تفضلت في حلقة من الحلقات ليس هو اللباس. سمين. فقط وإنما لها أبعاد أخرى. سمين. في تقرير عدلنا الزملاء عن معاني الإحرام وأراء الناس حول معاني الإحرام، نريد أن نتابعه معك شيخنا ثم نعود لمواصلة حديثنا. مشاهدة التقرير ابقوا معنا.
الإحرام هو من ضمنها لبس المخيط والنية في الدخول في النسك والالتزام بما أوجبه الله عليه من تحريم بعض الأمور مثل التطيب ومثل ممكن نقول العلاقات الزوجية.
معاني الإحرام هي النية الدخول النسك.
معاني الإحرام للرجال والنساء هي الدخول في نية الإحرام لأداء المناسك والإمتناع عن كل المحرمات التي حرمها الله.
معاني الإحرام هي التجرد من المعالم الدنيوية والتوجه بالقلب يعني للعمرة أو الحج.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شيخنا هذا يعني الناس متفاوتة بفضلية أو فضل الإحرام، خلينا ندخل شيخنا بعد ذلك عن معاني الإحرام.
جميل. أولا الإحرام هو نية الدخول في النسك وقصد منع نفسه مما كان يجوز أن يفعله قبل الدخول في النسك. إذن الإحرام ليس هو لبس المخيط، ولهذا قال العلماء رحمهم الله ويستحب نزع الثياب قبل الإحرام، لأن الأفضل أنك تنزع ثيابك وتلبس لباس الإحرام وتلبي، لكنك لو لبيت قبل أن تنزع جاز. يعني مثلا أنا لابس عن ثيابي وقلت لبيك عمرة جاز، ثم أشرع في النزع فيجب حينئذ أن أنزع، لكن
مع التلبية
إذا دخلت في النسك. الآن قلت لبيك عمرة، دخلت في النسك الآن، أنا
خل في الميقات،
في الميقات الآن أنا في الميقات ولبس ثيابي، أنا الآن لبس ثيابي، فقلت لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة إذا كنت قارنا، أو لبيك حجة إذا كنت مفردا. يجوز وأنا على ثيابي هذه أقول لبيك حجة، لكني أشرع في النزع. لكن ولهذا يدل على أن الإحرام ليس هو لبس عدم اللبس المعين المعروف. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذه نقطة. لكن يستحب للإنسان قبل الدخول في النسك أن ينزع ثيابه وأن لا يحتاج إلى شيء من الثياب، فأن يلبس الإزار والرداء ثم يلبي، هذا الأفضل. لكنه لو لبى قبل أن يلبس الإزار والرداء فهذا جائز، لكنه خلاف السنة. واضح؟
نعم واضح.
الأمر الثاني، بعض الناس يقول يظن أن الإحرام هو قصد الحج والعمرة، هذا لا. يقول ابن تيمية هو من حين أن خرج من بيته قاصد للحج والعمرة. إذا نية الدخول في النسك نية ضيقة، ليست هو قصد الحج والعمرة، لأن هو من حين أن خرج إلى بيته هو قاصد الحج والعمرة.
صح.
وإنما المقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية كافية، فلو أنا كنت في السيارة ولبست لباس المخيط ثم شرعت إلى الذهاب وأنا في الميقات ثم شرعت إلى مكة، فهذا فأنا الآن لو أردت أن أتطيب أقول أمنعه من الطيب، فلم ألبي، مما يدل على أن التلبية سنة مؤكدة. إذن الدخول في النسك في النية كافية في ذلك، ما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة واختيار ابن تيمية.
جميل، يعني هذا أول مدخل،
هذا أول مدخل اللي هو الإحرام، هو نية الدخول في النسك وقصد منعه مما كان يمنع منه قبل الإحرام، هذا هو المعنى النسك.
طيب هذا واضح بالنسبة للرجال يا شيخ، بالنسبة للنساء كيف؟
النساء مثل الرجال، لكن المرأة تمنع بمعاني اللي يسمى محظورات الإحرام. محظورات الإحرام بعضها يشترك الرجل والمرأة سواء، وبعضها تنفرد فيها المرأة وبعضها ينفرد فيها الرجل، كما سوف يأتي إن شاء الله في حلقة جديدة. نعم. التي هي محظورات الإحرام. إذا محظورات الإحرام هي الممنوعات التي يمنع منها المحرم من فعلها لأجل دخوله في النسك. جميل. الرجل له أحكام والمرأة لا أحكام، وبينهما أحكام يشترك فيها الرجل والمرأة، مثل الطيب وقتل الصيد والوطء والاستمتاع وغير ذلك كما سوف يعني.
شيخنا في بعض الأحيان الناس يبغى التنوي سواء رجال أو نساء يشترطون. نعم. يعني لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم عمر، فإن حبسني حابس.
جميل.
فما حل حيث حبستي، في لغط عند الناس إنك إذا اشترطت يقل أجرك.
جميل، هذا سوف نأتي إليه. أولا إذا نقول الإحرام هو نية الدخول في النسك.
نعم.
طيب هل يجوز التلفظ بالنية بأن يقول اللهم إني نويت؟ نقول الأفضل هو ألا ينوي فقط في النسك. أما في العبادات الأخرى فقد فإن المشروع ألا ينوي، ما يقول اللهم إني نويت أن أصلي، لأن هذه بدعة لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النسك لو قال اللهم إني نويت أن أحج فهذا جائز، لكن الأفضل تركه. لماذا لم نقل بدعة؟ لأن الصحابة قد قالوها، وقد روى الإمام الشافعي في مسنده من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت هل لبيت واشترت؟ قال وما أقول؟ قالت قل اللهم الحج أردت ولك عمدت، فإن كان الحج فاللهم وإلا فمحل حيث حبستني. فلفظت أم المؤمنين بإرادة الحج، وهذا يدل على جوازه. وإن كان الأفضل أن يتلفظ بالتلبية أو يتلفظ بالنسك نفسه فيقول لبيك عمرة، هذا التلفظ. نعم. بالعمرة، أو يقول لبيك عمرة وحجة، هذا التلفظ بنسك القران، أو يقول لبيك حجة وهو التلفظ بالإفراد. لكن لو قال اللهم إني نويت نقول الأفضل تركه في الحج خاصة، لأننا لم نقل ببدعة، لأن الصحابة قد فعلوها، والصحابة إذا فعلوا أمرا فلا يقال ببدعة، وإن كان الأفضل أن يترك الإنسان. هذا من حيث التلفظ بالنية. إذن التلفظ بالنية نوعان، تلفظ بالنسك فهذا مشروع فيقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجة. الثاني التلفظ بقصد دخول في النسك فيقول اللهم إني نويت، نقول هذا خلاف السنة والأولى تركه، لكن لم نقل ببدعته بل هو جائز، لأن الصحابة قد فعلوا كما قالت أم المؤمنين عائشة. الأمر الثاني هو الاشتراط. استحب الاشتراط عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة، استحبوا ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو استحبه أيضا ابن حزم. فيستحب للإنسان إذا أراد إذا كان في الميقات أن يقول لبيك عمرة إذا كان متمتعا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولا بد أن يتلفظ، لا بد أن يقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت زبير كما في الصحيحين قال أهلي واشترطي وقولي فإن حبسني حابس. إذا لا بد أن يتلفظ، لو نوى الاشتراط ولم يتلفظ لم ينفعه اشتراطه. إذن الراجح والله أعلم أن الاشتراط مشروع في حق المريض، جائز في حق غيره، ولو تشترط كل أحد رجالا ونساء جاز ذلك، وقد استحبه عمر بن الخطاب.
لا علاقة له بالثواب، أن
لا علاقة له بالثواب ولا يحزنون، لأن أن الاشتراط فعله الصحابة، بل كان عمر رضي الله عنه يشترط. ابن عمر يقول حسبكم إن ربكم يعلم بما في قلوبكم، هذا ابن عمر. لكن الراجح أن الإنسان لو اشترط ولو كان سليما فإنه ينفعه ذلك الاشتراط وهو جائز، وإن كان الأفضل بالمشترط ألا يشترط إلا إذا كان معذورا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو باعة بنت زبير حينما كانت شاكية، والله أعلم.
شيخنا نبغى نستأذنك في مشاهدة التقرير الجزء الثاني عن ثمرات الطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. جميل. في هذا التقرير يعدل هنا الزملاء، نتابعه ثم نعود، ابقوا معنا.
لا شك أن طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله هي رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة والنعيم المقيم في جنات عالية في جنات خلد.
أطيع الله ورسوله هذه هي الطاعة، ولكن ربنا يعيد عليك إن شاء الله بالخير وبالذرية الصالحة بالرزق الحلال، يبارك لك في رزقك، يبارك لك في عيالك، يوسع عليك، هذه ذرية صالحة بإذن الله، هذه طاعة من الله سبحانه وتعالى. أطيع الله ورسوله.
طاعة في الدنيا أنك طمأنينة والراحة والرزق، وفي الآخر أنك ممكن تدخل الجنة بدون حساب، ممكن تحاسب، ممكن تدخل الجنة من أوسع أبوابها.
من ثمرات طاعة للشخص المطيع لله ورسوله أن ذلك يظهر في أعماله وتصرفاته وعلى محياه، لأن من أطاع الله يكتسي بنور الإسلام، والله سبحانه وتعالى قال وجعلنا لكم نورا، وطاعة الله سبحانه وتعالى تمثل في اجتناب نواهيه والسير حسب أوامر الشرع الحنيف.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا اليوم من برنامجكم مناسك، وأرحب بكم من انضم إلينا الآن. شيخ عبد الله، قبل أن نعلق على التقرير، إحنا في النهاية نبغى نعرف عن الإحرام ومعانيه، في هل هو ترك لبس المخيط والتفاصيل هذه المهمة فيما تبقى معي من دقائق.
إذا قلنا نحن أن الإحرام هي نية الدخول في النسك وقصد المنع مما يمنع منه المحرم، إذا يمنع المحرم من أشياء، وليس الإحرام هو ترك لبس المخيط، لا، هذا جزء من مسمى الإحرام، فالمخيط هذا من محظورات الإحرام، لكن أيضا يمنع من الطيب، يمنع من تقليم الأظفار، يمنع من إزالة الشعر، يمنع من الاستمتاع بالنساء، يمنع من الوطء، يمنع من النكاح، يمنع من الخطبة، كل هذه من محظورات الإحرام. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، بمعنى أن يدخل في النسك فيمنع نفسه مما يمنع منه المحرم، كما سوف يأتي بيانه في محظورات الإحرام. لكن يبقى مسألة المخيط، يعني يمنع من اللبس المخيط، هذا جزء كما قلنا من ممنوعات المحرم، لكن المخيط ليس هو الذي فيه الخيط الذي يظنه الناس. أيه، يظنون أن مجرد إمرار المكينة الخياط على الثوب يمنع هو مخيط، هذا ليس هذا المقصود. وأول من قال يمنع من لبس المخيط هو إبراهيم النخعي، الفقيه المعروف من فقهاء الكوفة الذي أدرك أصحاب عبد الله بن مسعود، فهو من التابع التابعين. هذا المعنى ليس هو، ولكن المقصود بالمخيط هو ما يلبس على قدر العضو، ما يلبس على قدر العضو.
يعني معناته الشيخ، بس ما لو استوقفنا في النقطة شوي، المخيط وتفصيله مهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لبس المخيط كذا، لبس المخيط لا، لم يقلها الرسول ولا قالها الصحابة، وأول من قال يمنع من لبس المخيط هو إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي. والمخيط المقصود به هو أن يمنع من لبس ما يلبس على قدر العضو. شو مثله؟ مثل الطاقية
الآن، مثل الثوب هذا،
مثل الثوب، مثل الفنيلة، مثل القميص، مثل القفازين للرجل، مثل الشراب للرجل، لأنها على قدر العضو، لأنها فكل ما يلبس على قدر العضو فيمنع. المرأة النقاب على قدر عضو الوجه تمنع منه، اللثام تمنع منه المرأة، لماذا؟ لأنه لبس على قدر العضو الممنوع منه المرأة.
لازم يكون غطاء كامل؟
لا يكون غطاء، كما سوف يأتي إن شاء الله في محظورات الإحرام. لكن القصد هو أن الدخول في النسك هو أن الإحرام هو نية الدخول في النسك وقصد منع مما يمنع منه المحرم من محظورات الإحرام كلها، وليس فقط المخيط، والله أعلم.
يعني معناته الشيخ، الآن اللي قاعد يصير بعض الإحرامات، إحنا شفنا الحين إحرام مثلا يكون على شكل زي شكل التنورة،
هذه بيأتي إن شاء الله، بيأتي هذا له خلاف طويل وسوف نأتي إن شاء الله.
جميل فيه. طيب شيخنا، ثمرة الطاعة اللي شفناها في التقرير، نعم، بحر لا ساحل
صحيح
لله،
صحيح،
عز وجل ورسوله،
الله أكبر.
نريد أن نختم شيخنا مع دقائق
لعلي أذكر على عجل. فمن ثمرات الطاعة البركة للإنسان في ذريته، وهذا مهم جدا. يقول الله تعالى وكان أبوهما صالحا، قيل أن هذا الأب كان الجد السابع، وهذا من بركة الأب على أبنائه إذا كان صالحا. وكان سعيد بن المسيب يقول لابنه والله إني لا أزيد الصلاة من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، فقيل لعطاء فقال إن صاحبكم لفقيه اقرأوا إن شئتم، وكان أبوهما صالحا
الجد السابع،
الجد السابع، وهذا يدل على الفضل وأنا أقول دائما هذا الخير العميم الذي نجده في بلادنا المباركة من خيرات ومن أموال كان أجدادنا فيهم من الطاعة والإخلاص والبر والتقوى ما يشاهده الإنسان ويقرأه حتى كأنه ضرب من الخيال، فكان التقوى موجودة وكان الورع موجودا وكان الزهد موجودا وكان الخوف من الله موجودا، حتى إن الواحد منهم إذا كان وقت الاستغاثة وقت الاستسقاء يعني إذا أمر الوالي بأن يخرجوا إلى صلاة الاستسقاء فكان الأب يقول لزوجته وأولاده أخرجوا القداح، أخرجوا المواعين الذي نحن نسميه القدور، أخرجوا المواعين والقدور. لماذا؟ لأنهم يعلمون بيقينهم بالله سبحانه وتعالى وحسن ظنهم أنهم لا يرجع من الصلاة إلا وقد نزل المطر وامتلأت تلك القدور، وهذا يقين بالله سبحانه وتعالى، وهذا الخير الذي نراه إنما هو من تقواهم وإخلاصهم وبركة الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد. وهذا قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم.
في تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المعاني هذه اللي احنا قد راح نجهلها، هل مقصود فيها هو فقط ما جاء عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في أدائه ولا في تتبعه حتى في الحج؟
نعم، نحن مأمورون أن نتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر إذا كان ذلك من التشريع الذي شرعه لأمته، لكن في الحج والصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل ما فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني يصلي، كما في الصحيح من حديث مالك بن حويرث، وكذلك في الصحيح من حديث جابر أنه قال في الحج خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. فمنهم من أدرك تلك الأعمال وخفيت عليه، ومنهم من أدرك بعضها وخفي عليه، ولهذا كان الذين رووا حجة النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها أكثر من 13 صحابيا والله أعلم.
شكرا لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إن أذنت لي في كلمة أخيرة فيما يتعلق بالإحرام في 30 ثانية شيخنا.
الإحرام هو أن يمنع الإنسان نفسه من أشياء، وما سمي الإحرام بذلك إلا أنه يحرم عليه فعل ما منعه الله سبحانه وتعالى ومنعه رسوله. فلأجل هذا أيها الإخوة إنه من المؤسف أن تجد بعض الناس يمنع نفسه في حالة المخيط وغير ذلك من المحظورات، ويبيح لنفسه النظر الحرام ويبيح نفسه الغيبة، فهذه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وهذه ليس لها كفارة لعظمها، وكفارتها هي التوبة. أما محظورة الحرام فلها كفارة وهي المعروفة، وهو شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكن كيف الشأن بمن يغتاب؟ كيف الشأن بمن يأتك عرض المسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما كان الصحابة يسألونه كما في حديث أسامة بن زيد فقال لا حرج لا حرج، إنما الحرج على من هتك عرض أخيه المسلم، وهذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى.
لفت انتباهي في حديثك في حلقة ماضية عن تعظيم المسجد الحرام أو المنطقة الحرم، وأيضا موضوع الذنب، هل الذنب مضاعف؟
نعم، الذنب اختلف العلماء هل يضاعف الذنب أم يعظم؟ الراجح أنه يعظم. ما معنى يعظم؟ يعني لا يزيد عدده لكن يعظم. مثل الزنا ليس مثل غير الزنا، ليس مثل الخلوة بالمرأة، الخلوة بالمرأة محرم لكن الزنا كبيرة من كبيرة أعظم، فهذا مثله، لكن في الحسنات فإنها تضاعف، الحسنات تضاعف والسيئات تعظم الله سبحانه وتعالى.
احنا متشوقين جدا للحلقه القادمه عن المحظورات في الاحرام تحديدا لانها مواضيع شائكه وتفاصيل وفي اسئله كثير نبغى نطرحها عليك شيخنا في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى. شكرا لكم انتم مشاهدي برنامج مناسك على متابعتكم معنا في حلقه اليوم. حلقتنا القادمه باذن الله تعالى عن المحظورات في الاحرام سنتحدث عنها بتفاصيل مع شيخنا هنا في الاستوديو. تقبلوا تحيات فريق العمل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعودية وفريق العمل في البرنامج، هذه تحياتي محمد الحسن، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا